قال النبوي رحمه الله تعالى: وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه. ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه. ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا له، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. هذه آداب تتعلق بمجلس العلم. فطالب العلم يدخل المجلس كامل الهيبة، وطالب العلم أيضا له نصيب من ذلك، فمسألة الهيبة لا تختص بالمعلم. الله سبحانه وتعالى جعل للعلم وقارا على صاحبه حتى وإن كان متعلما، فيدخل المجلس على صورة تدل على الهيبة والاحترام. تكون ثيابه لائقة ويكون مظهره لائقة، لا يلبس ثيابا تدل على الامتهان وعدم المبالاة بالمجلس الذي يقعد فيه. فارغ القلب من الشواغل، لا يفكر في شيء، ليس هناك ما يشغل باله، بل يكون متفرغا تماما للعلم الذي يسمعه. متطهرا متنظفا، يعني يستعمل ما تيسر له من ذلك من السواك والطيب ونحو ذلك من الأشياء، فهذا كله من احترام مجلس العلم. وأيضا يسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، يعني إذا دخل على الحاضرين سلم عليهم ويخص الشيخ بمزيد سلام إذا تيسر ذلك، إذا كان المجلس يسمح بذلك. ولا يتخطى رقاب الناس، وهذا منهي عنه في جميع المجالس، يعني لا يختص بمجلس العلم. ورد النهي عنه أصالة في خطبة الجمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا دليل على تحريم تخطي الرقاب في كل مجلس لعموم العلة وهي الإيذاء. إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إثارة ذلك، هذا استثناء، يعني لو سمح له بالتخطي فقد انتفت العلة، لأن الذي يسمح يرضى بذلك فلا يتأذى، أو يعلم من الحاضرين أنهم يؤثرونه، كمثل أن يكون مقربا من الشيخ مثلا أو يقرأ عليه أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر في هذه الحالة. ولا يقيم أحدا من مجلسه، هذا أيضا منهي عنه في خطبة الجمعة للأصالة، ويتعدى إلى كل مجلس للعلة وهي التفريق بين المسلمين وما في ذلك من الإيذاء والإحراج للجالس. فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين. طيب لماذا لا يعمل بالإيثار هنا؟ لأن هذا ربما يوقع فتنة في قلوب الآخرين. لماذا يؤثر هذا؟ ربما يكون بينهما شيء، ربما يكون بينهما مصلحة، ربما يجامله، تمام؟ فحتى لا يوقع الشيطان شيئا في قلوب بقية الإخوة لا ينبغي له أن يرضى بالإيثار حينئذ، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، إن كان هو الذي يقرأ على الشيخ أو ربما يناقشه مناقشة يستفيد بها الحاضرون، فالمصلحة هنا للجميع. أيضا من الآداب أنه لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين اثنين إلا برضاهما. الذي سبق كان لا يقيم أحدا من مجلسه، نعم معذرة، السابق أنه كان لا يقيم أحدا من مجلسه، الآن لا يفرق بين اثنين، تمام؟ وكلاهما ورد النهي عنه، لا يقيم الرجل أخاه ليقعد مكانه، وفي الحديث الآخر لا يفرق بين اثنين. وإذا فسح له قعد وضم نفسه، هذا على سبيل المبالغة في الأدب حتى لا يؤذي إخوانه لو قعد على راحته. ويحرص على القرب من الشيخ، هذا كلما كان متيسرا كلما كان أفضل، وكلما بكر الطالب بالحضور حتى يكون قريبا من الشيخ كان هذا أفضل بالنسبة له، وخصوصا بالطبع في ذلك الوقت ما كان هناك مكبرات للصوت ولا شيء، فكلما اقترب الشخص أكثر كلما استطاع أن يسمع الكلام بصورة أوضح. وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، يعني لا يتخذ هذا سبيلا حتى يجلس على كرسي مثلا والباقون يجلسون على الأرض بغير عذر يبيح ذلك أو بغير سبب يبيح ذلك، فهذا أيضا لا يصح، لأن الأصل أن يكون جميع الحضور مستويين في المجلس، لا يجلس أحد على مكان مرتفع إلا أن يكون عنده عذر يبيح ذلك. من الأدب أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، يعني يتعامل مع إخوانه في المجلس بالأدب والرفق، إذا طلب من أخيه شيئا مثلا يطلب منه برفق، إذا أشار إليه بيده مثلا أو نبهه بيده، يعني وضع يده على كتفه مثلا، يفعل هذا برفق، لا يرفع صوته ولا يعنف أخاه ولا يستعمل، يعني لا يدفع يده بغلظة في كتف أخيه، كل هذا مهم جدا في المجلس، لأن التأدب مع الحاضرين تأدب مع الشيخ في الحقيقة، التأدب مع الحاضر هو تأدب مع الشيخ، فمن احترام الشيخ والأدب معه أن يتأدب الطالب مع إخوانه الحاضرين في المجلس. أيضا يقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. ربما تستغرب هذه العبارة، والواقع أنها ليست بغريبة، فهناك فعلا من يصنع ذلك، هناك من جهلة الطلبة من يقعد في المجلس وكأنه هو الشيخ، يعني جاء إلى شيخ لا ليتعلم ولكن لكي يتفرج، يعني هو مستغن عن التعلم، هو شيخ، هو معلم، هو أستاذ، لم يأتي هنا حتى يتعلم حاشا لله، إنما جاء فقط لماذا؟ لكي يتفرج، يتفرج على المجلس، ربما فقط لكي يرى هذا الرجل الذي يدرس ما كان رآه من قبل مثلا، ربما أراد أن يعرف عدد الحضور، الحضور كم يكون، الحضور كثير ولا قليل ولا، هناك فعلا من يصنع هذا، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا ليس من الأدب في شيء، بل الأدب أن يقعد فعلا وكأنه متعلم مستفيد. أيضا لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، يعني إذا استدعى الأمر أنه يرفع صوته إذا كان يجيب عن سؤال مثلا، فإنه يجيب بصوت وسط، يعني لا يبالغ في رفع صوته إلا أن يكون لحاجة، كأن يكون في آخر المجلس وبينه وبين الشيخ مسافة، فهنا تكون حاجة لرفع الصوت، وأما في غير ذلك فلا. ولا يضحك، وهذا مؤكد جدا، لأن الضحك علامة استخفاف واستهزاء لا تليق أبدا بمجلس العلم، إلا أن يكون هناك سبب، لو أن الشيخ مثلا ألقى دعابة أو طرفة فهذا شيء آخر. ولا يكثر الكلام بلا حاجة، طبعا الأصل أنه لا يتكلم أصلا لا بكثير ولا قليل إلا إذا طلب منه الكلام. ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، هذا كله من الشواغل التي تشغل الإنسان عن سماع العلم، ولهذا نهي عن هذه الأشياء في خطبة الجمعة، لأن المطلوب في الخطبة هو الإنصات والإقبال، وكل هذه الأشياء تؤدي إلى الانشغال وتشتت الذهن، وفيها أيضا نوع من الاستهزاء والاستخفاف الذي لا يليق بمجلس العلم، وفي خطبة الجمعة طبعا الشعيرة مؤكدة. ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثارة ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، طبعا هذه حالة خاصة لا تكاد توجد في أكثر المجالس اليوم. الحال كما هو معلوم أن الشيخ يلقي ولا يتكلم أحد من الحاضرين إلا جوابا لسؤال، وأما أن يكون هناك من الطلبة من يشرح أو ما أشبه ذلك فهذه حالة خاصة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.